السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في حلقة جديدة من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، من سيرة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي نتقرب إلى الله عز وجل بذكرها، ونتقرب إلى الله عز وجل بسماعها. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأشرقت الأرض بنور هذا المولد وهذا المولود الطيب المبارك. وتكلمنا أيها الأحباب عن هذا المولد، وعن ما صاحبها الولادة من كرامات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من عادة العرب، يعني مش هنقول الأغنياء ولا الأثرياء، لكن الكبار، من عادة العرب الكبار، صفوة المجتمع، السادة، من عادة سادة العرب، ان هم كانوا يرضعوا ابنائهم في البادية. لما الست بتولد بترضع مولودها اسبوع ولا اسبوعين، وبعد كده بتدفعه او تعطيه الى مرضعة من البادية ترضعه وتاخده معاها. وكان المعتاد ان هم، او من عادة العرب، ان هم يقعدوا هذا المولود عند في البادية سنتين، يرضع في البادية. كانوا بيعملوا كده لثلاث أسباب. السبب الأول أن الطفل ينشأ في البادية، في جو الصحراء، في جو الشدة والقوة، في جو اللغة العربية الفصيحة، حتى يخرج لسانه فصيح، وسنتين بيكون بدأ يتعلم الكلام وبدأ يتكلم ويخرج بلسان العربي الفصيح، لسان البادية. كانت قريش بيعتبروا نفسهم ان هم في الحضر، ولسانهم ممكن يكون دخل فيه كلمات غير عربية، امال احنا لساننا يعمل ايه؟ فكانوا قريش يودوا لسانهم، يودوا ولادهم عند العرب علشان يتعلموا اللسان العربي الفصيح. ده السبب الاول. السبب الثاني هي المفخرة والمظهرة، ويعني الفخر، وحاجة من معالم السيادة ومن معالم العظمة ومن معالم الرياسة، ان هذه الاسرة تبعت طفلها يرضع في البادية. طبعا كان بيدفع فلوس. السبب الثالث قالوا كان سبب يعود الى النساء، ان الرضاعة تفسد ثدي الام وتفسد شكل ثدي الام، ودائما العبيد الاماء هم اللي بيبقى ثديهم شكله وحش، لكن السيدات والسادة من نساء قريش ومن نساء العظماء ثديهم يكون ليه شكل محدد، ما الرضاعة ما تبوظوش. دول كانوا ثلاث أسباب اللي بيخلوا السادة والحضر يودوا ولادهم يرضعوا في البادية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنه ولد يتيما وأبوه كان فقيرا، ما كانش لسه اغتنى، أبوه بالمناسبة مات عنده 21 سنة أو 22 سنة، مش أكتر من كده، كان لسه ما اغتناش، وقلنا ان ابوه ابو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ترك له من الميراث ام ايمن بركه الحبشيه اما عبده وعشر قطع من الغنم والبيت اللي هو اللي السيده امنه ارملته قاعده فيه. ده كل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من ابيه عبد الله. رغم فقر الاسره ورغم يتم عبد الله رغم يتم محمد صلى الله عليه وسلم، الا ان جده عبد المطلب اصر ان يسترضع محمد صلى الله عليه وسلم في الباديه ككل احفاده وككل ابناء عمومته. بني سعد او بنو سعد هي اقرب باديه الى مكه المكرمه، ومن الواضح ان بني سعد كانوا مشهورين بان هم يعني قريش بتسترضع عندهم، لان شفنا سيدنا حمزه رضي الله عنه وارضاه كان بيرضع في بني سعد، سيدنا ابو سلمه ابن اسد ايضا كان يرضع في بني سعد. فواضح ان بني سعد كانوا هي الديار، ديار الباديه التي تسترضع فيها قريش. تقول السيدة حليمة بنت أبي زؤيب، وهي المعروفة عندنا بحليمة السعدية، السعدية نسبة إلى بني سعد، أبوها اسمه أبو زؤيب، فهي اسمها حليمة بنت أبي زؤيب. ما نعرفش أبو زؤيب ده كنيته ولا اسمه هو فعلا، اسمها حليمة السعدية بنت أبي زؤيب أو حليمة بنت أبي زؤيب السعدية. حليمة السعدية كانت مرضعة فقيرة في بني سعد، تنزل إلى مكة تسترضع، يعني تدور على أطفال ترضعهم، وكان زوجها الحارث السعدي، وكان عندها من الأبناء ثلاثة اللي اسمهم ورد لينا، أنيسة أو أنيسة، ثم جزامة أو الشيماء، ثم عبد الله ابن الحارث. وعبد الله هو اللي كان بيرضع مع النبي صلى الله عليه وسلم على ثدي واحد، يعني هو في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنيسة أو أنيسة والشيماء اللي هي جزامة أكبر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت حليمة السعدية مع زوجها الحارس السعدي، ومعهم نساء أخريات من بني سعد بينزلوا يدوروا على مين يرضعوه. ما نعرفش هل هو كان موسم بينزلوا فيه ولا ايه القصة، ان هما بينزلوا دفعة واحدة، الروايات بتقول كده. نزلت حليمة السعدية من باديتها من بني سعد، وبالمناسبة بني سعد هما اللي كانوا رأس الحربة في غزوة حنين، وكان بجاد زوج الشيماء بجاد بني سعد من بني سعد، واما نيجي لغزوة حنين هنفتكر هذا الكلام ان شاء الله. حليمة السعدية نزلت مع صويحبات لها زي ما هي بتروي، وكما ورد في السيرة الصالحية وروض الأنف وسيرة ابن هشام وابن إسحاق وكل كتب السيرة بتحكي السيدة حليمة السعدية، وبتقول ان هي نزلت الى مكة من باديتها علشان تسترضع حد، وكان ركبة حمار اتان ضعيف جدا ومتأخرة عن صويحباتها، هي نفسها صحتها تعبانة وجوزها صحته تعبان والحمار بتاعهم تعبان ومتأخرين، هي تقول وكنت انادي على القوم لا تربعوا علي بالراحة علي، انتوا سايبيني متأخرة وهي فين في الاخر خالص. ونزلوا مكة كل ما يروحوا عند حد واحدة من صويحباتها تاخد مولود، لان برضو كان ام واب اي مولود بيدوروا على المرضعة اللي شايفينها فيها عافية وفيها صحة وفيها قوة، ويعني هتدي من الصحة دي لابنها. فكان وهو كل واحدة منهم بتدور برضو على واحد حد من عيلة غنية ومن أسرة كبيرة وأبوه يكون كذا وكذا عشان يجزل لها العطاء. محمد صلى الله عليه وسلم كل ما يعرضوه على واحدة ويعرفوا ان هو يتيم وان ابوه ميت ما ترضاش تاخده، مفيش ولا واحدة راضية تاخده. حتى ان حليمة السعدية عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رضاش تاخده، زهدت فيه لغاية ما طول النهار كل واحدة من زملاتها اللي معاها خد رضيع، خد مولود، وفضل هي لوحديها اللي مش لاقي حد، ان الناس مش راضين يدوها، شكلها ضعيف وجوزها ضعيف قلنا، حالها تعبان جدا، محدش راضي يديها. ما فضلش غير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: فقلت للحارس: ما بقي الا هذا اليتيم، اترانا نرجع خاوي الوفاض، هنرجع كده ايد ورا وايد قدامنا، فلنأخذه ولنرى لعل الله او لعلنا نرزق به خيرا. يعني خلاص فمش لاقي غيره. وبرضه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كل المرضعات مش راضيين ياخدوه وما فاضلش غير هي، فكأنما عبد المطلب مش لاقي حد غير الضعيفة دهيت، وهي الضعيفة دي مش لاقي غير هذا اليتيم، فهم الاثنين حالهم جه على بعض، فأخذت حليمة السعدية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقت به إلى البادية. سيدة حليمة بتقول: وما أن التقمته أو أخذته من يد أمه إلا وشعرت كأن وضع في يدي الشمس أو شق القمر، كأن إيديها تحط فيها الشمس أو فلقة من مش في الجمال لكن في الشعور، في الإحساس، في 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 في, في مشاعر وأحاسيس جواها. تقول: وكنت امرأة ضعيفة قليل لبني في السدي، فما أن التقمه محمد إلا وجرى في صدري كما لم يجر اللبن من قبل، حتى كان يرضع هو وأخيه، هو وأخوه عبد الله، هم الاثنين بيرضعوا في وقت واحد، وما أشعر أن على سدي أحد. دي أول حاجة هي شعرت بيها وأول علامة لقتها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشعرت كأنما قد أصبحت حليمة غير التي أعرف، هي نفسها بتقول أو يعني بقيت واحدة تانية. في رواية بتقول: وأنكرت نفسي، ما أنا، مش أنا، أنا مش حليمة، دي واحدة تانية، مش هي ديت، اتغيرت في صحتها في كل شيء. وكان معنا يعني عناق معزة صغيرة كانت تدر قطرات من اللبن، كان كنا نصحبها، كانت جايبة معاها الحمار الأتان بتاعها ومعاها معزة صغيرة وهي جاية من بني سعد على قريش علشان ايه يشربوا، تحلب هي وجوزها شوية لبن صغيرين قد كده من المعزة دي. فما أن أخذنا الغلام وتركنا مكة إلا وحفل سدي العناق، سدي المعزة اللي معاهم الشادة هي بقى سديها قد كده، اتملى لبن، وكانت يعني قعدت، يعني هي بتقول ايه: فحلبت وشربت وشرب الحارس السعدي جوزها، وأعطيت لصويحباتي، فكنا يتعجبنا: ما بك يا أم عبد الله، أليست هذه الشاة التي كانت تحلب قطرات ما تغني منك من عطش، مش هي دي؟ تقول: واللاتي إنها لهي ولا أدري ما حدث لها، وأركب إتاني فإذا به يسبق صويحباتي فتنادي علي، صحبتها تنادي علينا: أربعي علينا يا بنت أبي زؤيب، أليس هذا أتانك الذي كان يتخلف وكنت تنادي علينا؟ بالراحة اربقي علينا يعني، بالراحة علينا يا بنت ابي ذؤيب، انت بتجري كده ليه ومش احتطانة وراكي؟ مش الاتان بتاعك ده، الحمار بتاعك ده اللي كنت واحنا جايين مبهدلانا وقاعدة اخر واحدة وتنادي علينا؟ تغير الحال تماما ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة حليمة: وزادت البركة حتى أصبحنا نعد من أهل الثراء، بقينا بنعد من أهل الثراء، وكان الرعاة في بني سعد يسرحون بغنمهم وبشياههم ولا يجدون في الجوار مرعى، ويذهب الراعي أو يذهب الحارس أو الراعي بشياهي فيعود بها بطانا، فيلوم أهل الحي رعاتهم: ارعوا إلى جوار غنم ابنة أبي ذؤيب، حتى الغنم حتى المرعى بتاعهم. تقول السيدة حليمة: ما أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديار بني سعد حتى فارقها وما شكونا القحط، ما شكوناش الجفاف وقلة المطر من أول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل ديار بني سعد لغاية ما مشي وهم لم يشتكوا إطلاقا الجفاف ولا القحط إطلاقا. وما كانت امرأة تمرض ولا طفل في الحي يمرض إلا وجاء فأخذ من سبي شاة أو فحلبنا له من شاة من شياهنا فشرب من لبنها إلا وشفي وعوفيا. حتى المرض غادر ديار بني سعد، مجرد ما طفل يمرض ولا حد يمرض في بني سعد يروح عند حليمة يحلبوله شوية لبن من الشياه بتاعة حليمة يشربها يخف المريض ويشفى المريض وتدب فيه العافية. ملكت البركة أو ملأت البركة بيت السيدة حليمة، بل ملأت البركة ديار بني سعد جميعها لغاية سنتين اللي معتاد الطفل بيرضع فيهم. وتقول السيدة حليمة: وكان رسول الله يشب شبابا ما نعرفه في الأطفال في الرضع، كان النبي بيشب وبيكبر يعني بطريقة ما نعرفهاش أبدا في العيال الصغيرين اللي في سنه، ما مش أبدا. ونطق لسان رسول الله مبكرا، النبي تكلم بدري وتكلم بفصاحة ما كنا نراها في أنداده من الرضع. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يتكلم تكلم بسرعة في سن صغير، قيل 7 أشهر، وبشوية شوية لغاية ما نطق لسانه بفصاحة مش موجودة عند الرضع أنداده أو أقرانه، ما بيتكلموش بنفس هذا اللسان. فلما انقضت المدة وعدت سنتين اللي معتاد الطفل بيرضعهم، رجعت السيدة حليمة إلى السيدة آمنة بنت وهب والدة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: أسترضيهم أن يتركوه فترة أخرى، بترجوهم أن هم سيبوه شوية بدون فلوس، مش عاوزة منكم فلوس، بس سيبوه حتى يشب. وما زلت بها بآمنة وبجده عبد المطلب حليمة، فضلت تلح وتزن على آمنة بنت وهب، على السيدة آمنة وعلى جده عبد المطلب، حتى عدت به، رجعت إلى ديار بني سعد بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم الرواية الصحيحة وما عليه أهل التحقيق سنتين تانيين، فضل في بني سعد سنتين تانيين، يعني بقى عمره 4 سنوات، بقى عمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات. هذا على التحقيق، وأهل التحقيق يقولون بهذا، بعض أهل السير يقولون يعني بعد شهور صغيرة رجعته السيدة حليمة إلى أمه مرة أخرى. إيه سبب إن السيدة حليمة رجعته؟ الصحيح إن هي رجعته وهو عمره 4 سنوات، هذا هو الصحيح. ممكن نلاقي في بعض كتب السيرة إن هي رجعته عمره 2 سنين، القول ده موجود، لكن الصحيح إن هي رجعته وعمره 4 سنوات. رجعته ليه؟ حدثت حادثة ما يتخيلها أحد، وجعلت الرعب وقذفت الرعب في قلب حليمة وفي قلب زوجها الحارث السعدي. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الأطفال ومع العيال في الديار، إذ جاء رجل، هذا الرجل هو سيدنا جبريل عليه السلام، جاء في هيئة رجل وأخذ محمد صلى الله عليه وسلم من بين الأطفال إلى خلف الدار، وراء الدار، وأضجعه نيمه على ظهره وشق صدره بيده. شق صدر النبي، الحديث عند مسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فشق صدر النبي ثم أخرج قلب النبي وأخذ يغسله أو وضعه في طست من ذهب، وأخرج منه قطعة سوداء وألقاها وقال هذا حظ الشيطان منك، وألقى هذه القطعة السوداء من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع القلب في طست من ذهب، في طشت من ذهب، وغسله بماء وبرد وغسله مرارا، ثم وضعه مرة أخرى في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما الصدر ومسح بيده فعاد كما كان، وأغلق قميصه، كان لابس قميص، فك الزرير بتاعته، قفل القميص، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدو مع العيال. سيدنا أنس يقول: وكنت أرى أثر الجرح في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية عند أنس ابن مالك، بعض العلماء يقول هذه هي الإشارة، ألم نشرح لك صدرك، بعض العلماء يقول ألم نشرح لك صدرك، أي حادثة شق الصدر، وبعض العلماء يقول لا، ألم نشرح، أي الهدى والإيمان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا حقيقة أميل ألم نشرح إلى حادثة شق الصدر. العيال لما اتاخد منهم، اللي بيلعبوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرهم 4 سنوات، أما اتاخد من بينهم سيدنا رسول الله وخابوا الراجل، جري والراجل شافوه ني من النبي وفتح قلبه، فتح صدره، العيال رجعوا إلى أمه، إلى مرضعته حليمة، أدركي القرشي لقد قتل، القرشي محمد اتقتل. تقول سيدة حليمة: فقمت فزعة أعدو خارج البيت، فإذا بمحمد بين الأطفال قادم معهم، الأطفال حكوا ومحمد حكى. تقول السيدة حليمة: فخشيت عليه، اترعبت، أصلي يموت عندنا، إيه اللي جراله ده؟ فحملته إلى أمه وقل: كفانا من الخير والبركة ما أصابنا. في رواية: وما زال هذا الخير في ديارنا. في رواية أخرى إن الشيماء حذافة هي اللي بتحكي القصة وبتقول: وما زال الخير والبركة في ديارنا إلى الآن، إلى بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. حادثة شق الصدر هذه يعني كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة بثبوت حديث أنس عند مسلم رضي الله عن الجميع. وكانت هذه الحادثة حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم هي السبب في أن أعادت حليمة محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أمه آمن. ممكن البعض يتساءل طب إيه قيمة حادثة شق الصدر وإيه فايدتها، وما هو كان ممكن ربنا عز وجل يخلق النبي صلى الله عليه وسلم ويخلق قلبه من غير النطفة السوداء اللي فيه، ما هو كان ربنا قادر. ما تسألوش، محدش يسأل، احنا مالنا. ما ربنا قادر، ربنا قادر ان هو ما يعني ما يتولدش محمد كده، ربنا قادر على كل شيء. لكن هذا هو الذي حدث، ما 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 نقعدش نفكر في اشياء ملهاش اي محل من الاعراب اطلاقا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت له هذه الحادثة لدلالات احنا ممكن نستنتجها، ودلالات الله اعلم بها، لا يسأل الله عز وجل عما يفعل. ربنا عز وجل لا يسأل عما يفعل، في حاجات لازم نفوتها وما نقفش عندها وما نقعدش نفتت فيها. المهم هي ثابتة ولا مش ثابتة؟ وفاكرين احنا الحلقة الماضية اتكلمنا على كيفية تطبيق وإسقاط وإجراء أحكام مصطلح الحديث وأحكام الحديث على أحداث السيرة النبوية، وقلنا أن هناك أحداث لا ينبني عليها عمل ولا يؤخذ منها في حكم فقهي، وهي من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقعدش ندور عليها، وفي أحداث حدثت في الجاهلية أيضا ما نقعدش ندور عليها وندقى. لكن اللي بندقى فيه جدا في السيرة هي الأحداث التي يؤخذ منها حكم فقهي وتكون دليلا من أدلة الأحكام وينبني عليها عمل، دي اللي ندقق فيها. حادثة شق الصدر هينبني عليها عمل إطلاقا؟ حد هيتشق صدره؟ مش هيحصل. حد هيروح يشق صدر ابنه؟ مش هيحصل. حد هيطلع قلبه ويغسله؟ مش هيحصل. دي خصيصة من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن ينبني عليها عمل ولن يؤخذ عليها حكم فقهي، يبقى ما نقعدش ندقق فيها مع ثبوتها في صحيح مسلم. عاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه إلى مكة المكرمة، وبقي في حضن أمه سنتين. هو جه عنده 4 سنين، وهو عنده 6 سنين قررت أمه أن تزور قبر الزوج الصالح الذي مات وتركها ولم تهنأ بالحياة معه ولم تهنأ بالعشرة معه، وذهبت إلى يثرب لتزور قبر الزوج عبد الله. وكان معها في هذه الزيارة أم أيمن بركة الحبشية الجارية اللي معاها، والطفل محمد صلى الله عليه وسلم عمره 6 سنوات. في رواية وكان معها أو معهم عبد المطلب، وفي رواية لم تذكر عبد المطلب، في روايات لم تذكر عبد المطلب في هذه الرحلة، ولكنها ذكرت آمنة وأم أيمن ومحمد صلى الله عليه وسلم. في روايات أخرى ذكرت عبد المطلب معهم، وأنا أميل إلى صحة الرواية التي فيها عبد المطلب، لأن عبد المطلب مستحيل بشهامته يترك أرملة أعز أبنائه ومعها هذا الطفل الذي كان يحبه حبا ما بعد حب، يسيبهم يمشوا ويروحوا لوحدهم هذه الزيارة. استبعد هذا تماما، خاصة أن عبد المطلب اللي هو شيبة ولد في يثرب، وأمه سلمى بنت عمرو في يثرب وتركها في يثرب وهي مدفونة في يثرب، وأخواله بنو النجار في يثرب. فيبقى عبد المطلب أيضا ذهب مع آمنة ليزور قبر ولده عبد الله وقبر أمه سلمة بنت عمرو ويزور أخواله بنو النجار. هذه الرواية التي أرتاح إليها وأميل إليها. نزل النبي صلى الله عليه وسلم وآمنة وعبد المطلب في ديار بني عدي في بني النجار. النبي صلى الله عليه وسلم في الروض الأنف يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وذهب دخل يزور ديار بني النجار ودخل ديار بني عدي بني النجار ووقف عند أطم بني النجار، الأطم اللي هي بقايا أو أنقاض مكان معين، أنقاض قصر أو شوية هدم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند أطم بني عدي بني النجار، وما زال هذا الأطم موجود في المدينة المنورة إلى الآن قريبا من مسجد قباء في ديار بني النجار، قريب أقرب ما يكون إلى بين مسجد الجمعة وبين سنية الوداع اللي موجودة في ديار بني النجار في قريب من مسجد قباء. الآن بين مسجد قباء وبين المدينة المنورة يوجد مسجد الجمعة، مسجد الجمعة موجود وسنيات الوداع موجودة، قريب جدا من هذا المكان يوجد أطم بني عدي ابن النجار. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذا المكان وقف وقال: أذكر لما جئت مع أمي، كان عمره 6 سنوات، يعني يفتكر لما جئت مع أمي كنت أقف ها هنا عند هذا الأطم أطير طائرا مع أنيسة أو أنيسة طفلة من أطفال الحي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيفتكر، كان أول ما وقف كده وبص وافتكر المكان وتذكر إنه هو كان بيلعب في الحتة دي وبيطيروا طيور أو بيعملوا طيارة الله أعلم، وكان من ضمن العيال اللي موجودين والأطفال طفلة جارية يعني صغيرة اسمها أنيسة أو أنيسة من سنه. ونظر النبي إلى بئر بني عدي بن النجار وقال: وفي هذا البئر أجدت العوم. النبي كان بيعرف يعوم وكان اتعلم السباحة في البئر ده. وفي هذا البئر أجدت العوم، وفي هذه الديار أو كانت هنا دار فيها قبر أبي، قبر والد النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بني عدي ابن النجار. يبقى النبي بيتذكر جزء من الطفولة بتاعته، احنا غايب عننا طفولة النبي صلى الله عليه وسلم. انا نفسي نحكي هذه الطفولة وهذه السيرة وهذا التاريخ لأبنائنا ونحفظهم هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلعب، أيوة كان بيلعب، بيلعب مع الأطفال، أيوة بيلعب مع الأطفال، وكانوا بيطيروا طيارة أو بيلعبوا بالطيور، أيوة كان موجود، وكان في بير، أيوة كان في بير، والنبي كانت بيعوم في البير ده وتعلم السباحة في هذا البئر. نفتكر الكلام ده ونعلمه لأولادنا. النبي صلى الله عليه وسلم تذكر ذكريات الطفولة لما هاجر إلى المدينة وذهب يزور بني النجار. نرجع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم. زارت أمه قبر الزوج الصالح الذي تركها ومات، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت هذه العائلة الطيبة المباركة، النبي صلى الله عليه وسلم وحاضنته السيدة أم أيمن بركة الحبشية، وأمه السيدة آمنة، السيدة آمنة بنت وهب، وجده عبد المطلب ابن هاشم. بقوا في المدينة المنورة شهرا كاملا، ثم غادروا المدينة إلى مكة المكرمة. وهم في طريقهم إلى إلى مكة المكرمة، وعند مدينة تسمى الأبواء معروفة إلى الآن وموجودة في الطريق إلى مكة، مرضت السيدة آمنة مرضا شديدا، وماتت السيدة آمنة وهي على الطريق، ودفنت في الأبواء، وكان قبرها معروفا، أو ما زال مكان القبر معروف إلى الآن. كان شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله أعلمنا وأخذنا في رحلة حتى وصلنا إلى الأبواء ونحن نتعلم هناك، وأوقفنا على مكان قبر السيدة آمنة بنت وهب، وقال ها هنا نظن أن السيدة آمنة مدفونة، أو يقال أن السيدة آمنة مدفونة هنا. وأيضا أوقفنا الشيخ على بيت أو على مكان في بني عدي في بني النجار، وقال يقال أن قبر والد النبي ها هنا. ثم قال الشيخ ويحكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله لا يعرف قبر أحد من النبيين ولا الصالحين على وجه اليقين إلا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر. دي كان أماكن شيوخنا بيعلمهنا ويقولونا هنا قبر فلان وهنا قبر فلان، بس ده مش على وجه اليقين، لأنه لا يعلم يقينا قبر حد من الصالحين يقينا، يعني تقسم بالله العظيم أيمانا مغلظة أن هذا قبر النبي فلان أو الولي فلان أو سيدنا فلان، إلا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، دول فقط اللي يقسم عليهم إن ده مكانهم، لكن أي حد تاني لا يقسم يقينا بأن هذا القبر. سيدنا وشيخنا الشيخ عطية رحمه الله أوقفنا في الأبواء على مكان قبر السيدة آمنة بنت وهب، ووقف الشيخ رحمه الله وبكى بكاء شديدا وأبكانا، وقال يعني كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه تلفز أنفاسها، ويقف الطفل الصغير محمد عمره 6 سنوات يقف إلى جوار أمه. وجاءت الرواية عن أم أيمن وإن كان فيها مقال أن آمنة وهي تلفز أنفاسها وكان يقف إلى جوارها عبد المطلب وأم أيمن، فأخذت تنظر إلى عبد المطلب وإلى أم أيمن وتوصيهم بهذا الطفل، ثم نظرت إلى ولدها محمد وهي تلفز أنفاسها طفلا صغيرا يبكي، يقول أماه ما بك؟ فتقول لا بأس على أمك يا بني، ما هذا العرق؟ وكان جبينها يتفصد عرقا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الصغيرة يمسح العرق من على جبين أمه، يمسح العرق من على جبين أمه وهو يسألها ما بك يا أماه، وهي تقول لا بأس بأمك يا بني، وتحتضنه ويحتضنها. وما يدري الطفل الصغير محمد أن هذا آخر إناق بينه وبين أمه، أن هذا آخر لقاء بينه وبين أمه، تقبله الأم آخر قبلة في حياتها لطفلها، ثم تنظر إلى عبد المطلب وإلى أم أيمن، ما عاد له من أب وما عاد له من أم فكن له أب، تنظر إلى أم أيمن فكوني له أم. أم أيمن تأخذ الطفل تحمله وتذهب بعيدا حتى لا يرى سكرات الموت على أمه. ينظر محمد وهو يخرج من باب الخيمة إلى أمه نظرة الوداع، وآخر نظرة في حياته إلى أمه، وتنظر الأم إلى طفلها تودعه وتلفظ أنفاسها بين يدي جده عبد المطلب، وتموت آمنة، تموت آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره 6 سنوات، ويصبح الطفل محمد في أشد درجات اليتم. أشد درجات اليتم أن يفقد الطفل والداه، يفقد الأب ويفقد الأم وهو في هذا السن، تموت آمنة وتدفن في الأبواء، وكانوا يدفنون في الصحراء، ويعود عبد المطلب وأم أيمن بالطفل الصغير الذي حقيقة لا أدري كيف كان شعوره، وقد خرج من مكة إلى المدينة في حضن أمه، وبقي في المدينة في يثرب، ثم عاد من يثرب إلى مكة في حضن أمه، وفي منتصف الطريق فجأة تغيب الأم ولا يجدها. هل بكى؟ هل حزن؟ هل دمعت عيناه على أمه؟ هل سأل جده: يا جدي أين أمي؟ طفل ككل الأطفال، ما عرف له أب وما رآه إلا أنه يسمع به، وست سنوات يفقد الأم أيضا، كيف أصبح حزينا؟ وكيف كانت الإجابة من جده ومن حاضنته أم أيمن؟ وكيف استطاع أن يتغلب على هذا الحزن؟ وكيف عاش؟ هذه الأيام بعد ذلك ماتت آمنة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مع جده إلى مكة المكرمة، وبدأت مرحلة جديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مرحلة بغير أم مع جده عبد المطلب. عبد المطلب رجع بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو متغير الحال تماما، متغير الحال لفقده زوجة ولده الحبيب عبد الله بعد أن فقد عبد الله، وما بقي من رائحة عبد الله الذبيح إلا محمد، وأصبح في كفالته، فتغير لهذا الحال، وتغير لحال آخر. يروي السهيلي في سيرته من كلام أم أيمن أنها لما ذهبت إلى المدينة إلى يثرب مع آمنة ومع محمد، وكان اليهود في المدينة، وكان بنو النجار متجاورين مع بني النضير في ديار بني النضير قريبين، ديار بني النجار وديار بني النضير قريبين جدا. تقول: رأيت محمد يلعب على الأطم، على الأطم مع الأطفال، ورأيت أحبارا من اليهود يأتون ويتنادون وينظرون على محمد وهو طفل يلعب مع الأطفال، وأسمعهم يتكلمون: إنه هو، إنه النبي. فذهبت إلى جده عبد المطلب وأخبرته بما سمعت، فجاء ينظر، فوجد بعضهم يقف بعيدا وبعضهم يقبل رسول الله ويعانقه وهو طفل محمد، وأحدهم يقول: أهو؟ نعم، هو النبي. فأحدهم يقول للآخر: ما له أن يكون هنا؟ ده ما ينفعش يبقى هنا. فجاء وسألاني: من هذا؟ قلت: هذا فلان، وهو من مكة وكذا وكذا. فنظر بعضهما إلى بعض وتبسم وانطلق، وما زلت أحفظ ذلك منهم. السيدة أم أيمن سمعت من اليهود، عبد المطلب جد النبي سمع من اليهود، وعاد عبد المطلب وهو يعلم أن لولده هذا شأن، لدرجة أن عبد المطلب كان يجلس إلى جوار الكعبة، يجلس في حجر إبراهيم تحت المزراب بتاع الكعبة اللي في حجر إبراهيم، وكان ولاده يفرشوا له وأحفاده يفرشوا له فراش، ويجي محمد الطفل اللي عمره 6 سنين يلعب على الفراش وعلى حجر جده، فأعمامه يمشوه ويمشوا كل الأطفال، فكان عبد المطلب يطرد كل الأطفال إلا محمد: لا، ولدي هذا ائتوني به. فيجلس على فخذ عبد المطلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب حواليه ولاده العشرة ولا التسعة، مات عبد الله والتسعة الباقيين موجودين رجالة، يعني الواحد منهم شكله ايه، وكل واحد عنده 10-20 عيل، وقاعد في وسط ولاده وفي وسط كبار قريش، ومحمد صلى الله عليه وسلم عمره 6 سنوات يجلس على فخذ جده يلعب في لحية جده، يقعد يلعب في دقن جده ويعني يهزر مع جده، فأعمامه يسكتوه يقول: لا، دعوا ولدي هذا فإن له شأنا، سيبوه، سيبوا ابني ده ليه شأن عظيم جدا جدا. ومات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات. قيل أن عبد المطلب كف بصره، اتعمى قبل ما يموت بأيام قليلة، حزنا على عبد الله وعلى آمنة بنت وهب. عبد المطلب قبل أن يكف بصره، أن يكف بصره، جاء بأبي طالب وأوصى إليه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال له: هذا ابن أخيك، وما أراه إلا ذو شأن، وما أراه إلا ذو شأن، فدونه الرقاب يا أبا طالب. بيقول له كده: ده ابن أخوك وهيبقى لي شأن عظيم، دونه الرقاب، رقبتك ورقبة عيالك فدى، فداء لهذا الطفل. وكان من كلام عبد المطلب: لا تتركه في حلك ولا في ترحالك، اوعى تسيبه، اي مكان تروح فيه يا ابو طالب تاخده معاك، في حلك يعني في مكانك هنا، او ترحالك، اي سفر تروح تاخد معاك محمد، فإن له شأنا وإني أخشى عليه الناس، أنا خايف عليه من الناس، خلي بالك منه. ومات عبد المطلب والنبي عمره 8 سنوات، وكان أيضا حزن النبي على عبد المطلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل لا ينام إلا على صدر عبد المطلب. عبد المطلب ينام كده، سيدنا رسول الله ينام على صدر عبد المطلب. وانتقلت كفالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبو طالب. كيف كانت حياة النبي مع أبي طالب؟ وكيف عاش محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب فترة الطفولة؟ وما قضية والدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الذي سئل في الحلقة الماضية، هل والدي النبي آمنة وعبد الله في النار؟ هل هم كفار ولا مسلمين؟ هذا إن شاء الله نعرفه في الحلقة القادمة. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. كان أبو طالب وقد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول النبي مع عمره 8 سنوات، ومات أبو طالب والنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا عمره 50 سنة، 50 سنة، أو يعني في أقوال أخرى 49 سنة، يبقى عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 41 سنة أو 40 سنة تقريبا، عاصر فيها أحداثا جساما وأحداثا طوال. نأخذ هذا الاتصال أولا. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
أهلا وسهلا يا أستاذ عبد الله.
ان شاء الله الله ربنا يكرمني الحاج ابن كليم حرم هذا العام، بس في حاجات حصلت كده هناك مش عارف يعني على اساس ان حضرتك بيها يعني
حاجات غلط انت عملتها يعني ولا ايه؟
لا يعني حضرتك لما انا وصلت يوم الجمعه اللي هو قبل الوفاه بيوم، عملت طواف القدوم والعمره، ففي ناس هناك قالوا لي تاثر واسأله ما تأثرش، فأنا ما عملت طواف القدوم والعمرة.
مش حجيت يا أخي خلاص.
ما حضرتك أنا دلوقتي ما قصرتش.
ربنا يتقبل يا أخي. ربنا يتقبل. أهلا يا أم إسلام.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك.
ربنا يجعله في ميزانك يا رب. يا رب يا رب اللي إحنا فيه دلوقتي ده يجعله في ميزانك يا رب. أسألك سؤال إن كنت تعرفه. ربنا يبارك فيك ويزيدك علم. هو إحنا كنساء هينفع نسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فده أبي وأمي وأولادي ونفسي، هينفع نسلم عليه يعني دينا كده هتمس دي طوبه حتى هنكلمه ونكلمنا كده يعني
في الجنة يعني؟
يعني احنا كنساء هنكلم عن النساء
إن شاء الله رب العالمين ندخل الجنة، بس حضرتك تدخل الجنة كده وتبقي تشربي من إيده إن شاء الله من على حوضه، وتبقى في جواره ان شاء الله في الجنة. اذا كان يوم اسلام هنشوف ربنا عز وجل، يبقى مش هتشوف النبي. لما تشوفيه بقى اسأليه الاسئلة اللي انت تسأليها لدهيت النبي صلى الله عليه وسلم، هتعودي معاه وهتشوفيه وهتحكي له ويعني هتبقى عايشة معاه، ما تشيليش الهم ده. أهم حاجة بس إن إحنا نبقى في جواره في الجنة فعليين إن شاء الله، ونبقى قاعدين معاه بناكل وبنشرب معاه، وربنا عز وجل يمتعنا بالجنة ويمتعنا بالنظر إلى وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى. إذا كان هننظر إلى وجه الله يا أم إسلام ويعني هنتكلم مع ربنا، ما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا يعني دون ذلك دون مقام الله بكثير. أهلا يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
شيخ صفد الله يعزك يا رب ويجعلك للإسلام كده على طول وينصرك على أعدائك يا رب. بس حابة يعني إيه اللي الواجب علينا من ناحية الإساءة اللي بتيجي الرسول الله صلى الله عليه وسلم ونعملها عشان نقدر بس يعني نوفي حتى من اللي هو شرب عشان الرسالة والتعب اللي تعبه في حياته، يعني نعمل إيه؟ مش عارفين يعني، حتى بيقولوا نعمل يعني نعمل قضية على اللي بيسبوه اللي بيرسموه برسوم شمعية، هل ده من حقنا احنا كمسلمين ولا مش من حقنا ولا من حق مين؟ يعني لو حضرتك بس تقول لنا وتطمننا بس، وجزاك الله كل خير.
حب النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع سنته، خليكي معاه، شوفي كان بيعمل ايه في حياته واعملي زيه، عيشي زي ما كان النبي بيعيش، هو ده الرد على أي إساءة. حقيقة أنا ليا كلام في مسألة الإساءة للنبي والرسوم المسيئة للنبي والكلام ده، ليه رأي ممكن ما يعجبش ناس كتير، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن بعث وهو بيتشتم، من يوم مبعثه وهو بيتشتم. إن شاء الله خلاص هيبقى لينا درع ولينا السيف ان شاء الله، ومحدش هيقدر يشتم الحبيب صلى الله عليه وسلم تاني، تشيليش الهم ان شاء الله. اهلا يا اخ شعبان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
متفق اسلم على حضرتك بس، واسالك عن الشيخ محمد الزغبي، ما بيظهرش ليه على قناه الناس؟
لا والله ما اعرفش، ما بيظهرش ليه؟ تسال المسؤولين عن قناه الناس، مش أنا المسؤول عن قناة الناس يعني. أهلا وسهلا يا حسام.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام.
لو سمحت بس كان لي رجاء حضرتك بخصوص موضوع أهل سوريا، يعني من الواضح أن لجنة المراقبين العرب من الواضح أن لجنة المراقبين العرب يعني في تواطؤ، يعني يعتبر تواطؤ واضح والله أعلم، اني مش هيكون في يعني تبيين للحقائق وكده يعني من هذا يعني شيء من هذا القبيل. فانا بس يعني رجاء بس يعني كنا عايزين بس نبدا حمله للدعاء لاهل سوريا، يعني ده اقل واجب ان احنا نعمله لاهلنا في سوريا، يعني فياريت حضرتك بس يعني توجه لنا نداء للعالم الاسلامي كله ان كله يدعو لاهلنا في سوريا، يعني وده امر مهم جدا. الله يبارك فيك يا دكتور.
جزاك الله خيرا. وأولا بالنسبة لجمع الدول العربية وللمراقبين، يمكن أنا امبارح كنت في أوروبا وجيت النهاردة وكنت يعني في اجتماع مع إخوة سوريين، وقلت لهم وده رأيي، لا تنتظروا شيئا من أحد يا أهل سوريا، ما تستنوش جمع الدول العربية ولا تستنوا الأمم المتحدة ولا تستنوا اي حد يساعدكم ولا تستنوا الشعوب ولا تستنوا اي حاجة، اعتمدوا على الله عز وجل ثم على انفسكم. ثورتنا في مصر محدش ساعدنا، لا جمع الدول ولا امريكا ولا امم متحدة ولا اي حد، محدش ساعدنا، ولو ما كانش اتنحى كنا هنفضل وكنا عندنا استعداد نعمل اي حاجة. يا اهل سوريا ما تنتظروش شيء من حد، اعتمدوا على الله ثم على انفسكم تنجح ثورتكم. الحرية تمنها مش بسيط، ايه المشكلة ان مات منكم 5000 ولا 6000، حتى لو مات مليون، الشعب السوري 23 مليون ولا 22 مليون، اصبروا واصمدوا وقاتلوا وخليكوا صامدين، واوعوا تنسحبوا، اوعوا تيأسوا، الحرية تمنها مش بسيط وان شاء الله هتنتصروا، ان شاء الله ربنا هيمكن لكم، وان شاء الله رب العالمين عن قريب سينتهي هذا البشار، عن قريب هيقتل او يركب الطائرة الى روسيا الى اصدقائه. هذا الرجل الذي يذبح شعبه ويقتل اهله ويقتل اهله ويقتل ناسه، الذي يقتل اهله وناسه هو اخس اهل الارض، وهذا الرجل قلت قبل ذلك هو مهدر الدم، ليس له ولاية امر، وهؤلاء العلماء علماء السلطان الذين يحلون له ما يفعل، وهذا الحسون مفتي سوريا، هؤلاء جميعا سيحشرون معه إن شاء الله، هؤلاء جميعا سيكونون معه إن شاء الله. ويا أهل سوريا أنتم على الحق، أنتم على الحق، فتمسكوا بما أنتم عليه ولا تنتظروا من أحد شيء. نعم، أهلا يا أخ عبيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
عبيد ولا عبيد؟
عبيد من الجزائر.
أهلا وسهلا يا عبيد، مرحبا.
الله يكرمك.
منين من الجزائر يا عبيد؟
من برج بوعراريج.
برج بوعراريج، آه طبعا.
وأنت شرفتنا، شرفتنا وزرتنا وتشرفت أنه كنت بجنبك وصافحت يدك، والله الحمد لله يعني نعمة من الله، وبإذن الله تزورنا بمناسبة المولد النبوي الثاني هذا إن شاء الله.
إن شاء الله رب العالمين.
ربنا يكرمك يا شيخ، والله بودي يعني أنا اتصلت بيك يعني بودي أنه أحمد الله على كل حال، يعني لأول مرة أتمكن اتصال بك هذا على المباشر هذا المرة، وأطلب منك يا شيخ فضيلة الشيخ الدعاء أكيد لإخواننا في سوريا ولإخواننا في لبنان، لإخواننا في لبنان وإخواننا في ليبيا وسائر البلدان يا رب.
يا رب.
والدعاء لأن لنا احنا كإخوان مسلمين في الجزائر بالتوفيق في الانتخابات الجاية إن شاء الله.
ربنا يوفقكم
إن شاء الله. والله طالعين من دعاكم إن شاء الله، دعاكم ودعاء جميع الإخوة يكون مستجاب، وبإذن الله حركتنا وبإذن الله الإخوان في الجزائر لن يكونوا حالة شاذة إن شاء الله.
إن شاء الله ربي يوفقكم لكل خير يا أخي. أهلا وسهلا يا أخ عبد الله.
أنا على الدورة.
تفضل يا أخ عبد الله.
أيوة السلام عليكم.
حضرتك عليك الدور. أيوة.
ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب. ربنا يعزك ويبارك فيك.
وطي التلفزيون بس بعد إذنك.
وطي التلفزيون. بقى
قول لحضرتك. قول له أم أحمد توطي التلفزيون.
موسم من رشيد.
نعم.
بشتغل صنايعي بعمل حلوى موسم في رشيد. اللي هي العروسة والحصان. فبعض الشيوخ قال لي ده دي اوسان وحرام ان انا اصنعها وان انا ابيعها.
لا يا
ده ده مصنع كبير فيه عدد كبير جدا من الناس. طب هل يا ترى نبطل ولا
أعمل؟ لا يا اخي ما تبطلش ابدا، ودي مش اوسان ولا اصنام ولا اي شيء من كده اطلاقا، اهم شيء بس ان انت يعني ما تعملش العروسه كامله الهيئه، يعني خلي عينيها كده مطموسه مثلا، ولا الحصان مش عارف ايه كده، لكن ما هياش اوثان ولا اصنام اطلاقا، وخليك في شغلك ان شاء الله، بس اهم حاجة ما تبقاش ملوثة، ما يبقاش فيها مواد محرمة ولا مواد مسرطنة ولا الكلام من ده، لكن خليك في شغلك وما هياش اصنام ولا اوثان ولا هياش حرام اطلاقا. مين؟ منصور. اهلا وسهلا يا اخي منصور.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بخير يا دكتور إن شاء الله.
أهلا وسهلا، مساك الله بالخير.
نحبك في الله يا دكتور.
أحبك الذي
أحسنني. ونحب هذه القناة ونهج هذه القناة، ومتصل بس أسلم عليك وأطلب من الله العلي القدير أن يجزاكم عنا وعن المسلمين كل خير إن شاء الله.
سلمك الله يا أخي، قضى الله.
أنتم القائمين هذه القناة ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
الله يخدع حشتك ويعلي قدرك.
ومشكور يا شيخ على السيرة النبوية، والله يكثر من أمثالك.
أكرمكم الله يا أخي منصور، شكر الله لك وبارك الله فيك. قضى الله حاجتكم جميعا. آية. مين؟ عبد الناصر. أهلا وسهلا يا عبد الناصر، مرحبا يا أخي الكريم.
الله يخليك يا شيخ.
وطي التلفزيون بعد إذن حضرتك.
يا شيخ احترامي لك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخلينا اياك. يا استاذ نحن صدقني كنا بنعتز بقناة الناس وبأمثالك. ونحن نعرف القنوات الدينية. محضر خير بتكون.
نعم.
وهذا اللي نعرفه عن قناة الناس بشكل خاص يعني نحن بسوريا. يعني نحن ما بنتفرج بس على قناة الوثاق، قناة البيان، القنوات اللي بطلع عليها باسم مشايخ ولحية. وبيركوا بيحفظوا الشعب السوري على بعضه، بيبقوا فتنة. فأنت صدقني يا شيخ لو تيجي تشوف الشعب السوري، أنا مواطن، أنا ما عم بحكي معك لا ابن دولة ولا موظف ولا، أنا عم بحكي معك كواحد من الشارع من الشعب السوري. صدقني كانت عنا قناة الناس ولا أغلى من هيك. ومشايخ مصر شغلة كبيرة عنا. شغلة كبيرة كبيرة، فلما بكونوا أنتم بتطلعوا على التلفزيون وكونوا محضر خير ما بنكون نحن محضر فتنة. أنت عم تشوف الأرض الواقع في سوريا، عم تشوف في حلب، عم تشوف بالشام، عم تشوف بالرقة، عم تشوف بالطبعة. معلش يا حمص ما بيخلى الأمر هون، ما بيخلى الأمر، ولكن أنت بتعرف الواقع اللي عم تصير بالأرض في سوريا ما بتعرفه.
يعني ما فيش في سوريا قتل يعني ولا إيه؟
فكرتنا عن هالقناة وقنوات
يعني أنا بسألك يا أخي الكريم، بسأل حضرتك وأنت مواطن سوري، هل في قتلى في سوريا ولا مفيش قتلى في سوريا؟ وطي التلفزيون، وطي التلفزيون واسمعني، اسمعني من التليفون ووطي التلفزيون، خفض صوت التلفاز بتاعك.
يلا يا شيخ. يا شيخ اقول لك ما في قتلى، في قتلى في سوريا، ولكن
من الذي يقتلهم؟ من الذي يقتلهم؟
جماعة المعارضة، هدول جماعة الشبيحة
يا أخي. من الذي يقتل هؤلاء؟ من الذي يقتل هؤلاء؟ أليست الدبابات هذه، هل هذه الدبابات دبابات الجيش السوري أم دبابات الشبيحة؟ هذه الطائرات طائرات الجيش السوري أم طائرات الشبيحة؟
لا يا شيخ لا، ما في طائرات، ما في طائرات ولا في طائرة.
الدبابات، الدبابات في دبابات ولا ما في دبابات؟ الشبيحة هؤلاء من الذي له أن يمنعهم؟ أليس هو رئيس الدولة بشار؟ إذا بشار غير قادر على أن يحمي شعبه من الشبيحة يبقى لا يستحق أن يكون رئيسا. إذا ما في، هو راح فين؟ خرج من الخط، خرج من الخط. لماذا يخرج من الخط؟ إذا اتصل أدخلوه تاني. أنت تقول ليست هناك طائرات، هناك دبابات. هذه الدبابات التي نراها بأعيننا يا أخي لمن هي؟ هل هي ملك للشبيحة؟ الشبيح بدل ما يجيب سيارة مرسيدس ولا سيارة بيجو بيروح يشتري دبابة ولا بيأجر دبابة؟ ما هذا الذي تقوله؟ يعني يبدو أنك أنت الذي لا تعلم الواقع أخي الكريم. يعني إذا كان الذي يفعل في سوريا كل هذا القتل وكل هذه الأشياء التي نراها، هناك معارضة من حق المعارضة أن تعارض، وهي معارضة سلمية إلى الآن. إذا خرج عليهم شبيحة، رئيس الدولة لابد أن يحمي هؤلاء المتظاهرين من هؤلاء الشبيحة ويقضي على هؤلاء الشبيحة. لكن هو نفسه الرئيس بشار قال أن الجيش هو الذي يقتل ليس أنا. هذا كلام فارغ عندنا في الشرع وفي القانون، أن الترك جريمة. بمعنى أن الذي يرى طفلا يموت ويستطيع أن يمنع عنه هذا الموت في خطر ولا يمنعه هو شريك في القتل. لو أن هناك رجل يجيد السباحة يقف على شاطئ النهر ورأى رجلا يغرق، إذا لم يحاول إنقاذه أصبح هذا الرجل الذي يقف على شاطئ النهر، إذا توفرت له أسباب إنقاذ هذا الرجل ولم ينقذه أصبح شريكا. رئيس الدولة الذي عندنا اليوم، قرأت مقالة حقيقة للأستاذ فهمي هويدي مش فاكر النهاردة ولا امتى، ذكرنا بهذا المبدأ، ان في قضية محاكمة حسني مبارك ان الرئيس هو متهم بانه امر باطلاق النار وقتل المتظاهرين. طيب هنعتبر هنسلم جدلا ان هو ما امرش، هل هو امر بعدم قتل المتظاهرين؟ اذا لم يأمر بعدم قتل المتظاهرين واذا لم يعطي اوامر لحبيب العدل ان يمتنع عن ضرب المتظاهرين واذا لم يعطي اوامر للضباط وللشرطة بألا يقتلوا المتظاهرين فهو قاتل. الاسبوع القادم نلتقي في بقية سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند كفالة أو بداية كفالة عبد المطلب، كفالة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأسبوع القادم نكمل إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.